الواردة في مسألة إيجار المستأجر لما استأجره بأكثر مما استأجره. قلنا أن هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى طوائف خمس. الطائفة الأولى ما ورد في الموارد الخاصة المذكورة وتدل على المنع عن أخذ الفضل بين الأجرتين إلا بإحداث حدث من دون أن تفصل، وهذه الطائفة قسم منها واردة في الإجارة على الأعيان كالدار والبيت والأرض ونحو ذلك، وبعضها واردة في الإجارة على الأعمال في الأجير. في النوع الأول قلنا ذكرنا أنه توجد روايات أربع، قرأنا ثلاث منها. الرواية الرابعة موثق سماعة، قال سألته عن رجل اشترى مرعا يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن، قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس لبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح. أيضا هذه الرواية يذكرها صاحب الوسائل في نفس الباب السابق، الباب الثاني والعشرين من أحكام الإجارة. هذه الرواية التعبير فيها عنوان البيع والشراء، ولعله من هنا لم يذكره المحققون لتصور أن هذه الرواية واردة في البيع ولا ربط له بباب الإجارة، إلا أن التأمل في مضامينها ومحتوياتها وفقراتها يقضي بأن هذه الرواية أيضا واردة في الإجارة كما فهمها كذلك صاحب الوسائل وأيضا الكليني الذي ينقل عنه صاحب الوسائل هذه الرواية، فإنه أيضا جعلها في كتاب الإجارة كالوسائل في كتاب الإجارة من الكافي ضمن روايات الإجارة السابقة. والقرين على إرادة ذلك إرادة الإجارة من البيع والشراء، كلمة البيع والشراء كثيرا ما كانت تطلق على بيع المنفعة، قرأتم في أول المكاسب أن البيع قد يطلق في باب الإجارة بيع سكن الدار، بيع سكن الدار هناك ينقض في تعريف البيع يذكره الشيخ في جملة من الروايات، يطلق البيع في مورد الإجارة بيع سكن الدار بيع الحليب في الضارع ونحو ذلك. هنا أيضا من تلك الموارد بيع المرعى يراد بالبيع هنا والشراء إيجار رقبة المرعى وبيع منفعته تملك المنفعة التي هي الراعي، منفعة الراعي، لأن البيع بمعنى التمليك بعوض، وإن كان ظاهرا في الأعيان لكن هنا في بعض الموارد حينما تكون المنفعة لها شبه عينية وخصوصية قد يطلق البيع فيها أيضا بهذه المناسبة، ومنها باب الرعي ومن هذه الرواية. والقرين على ذلك في فقرات الرواية قرائن عديدة فإن تعبيرات الرواية وفقراتها واضحة الدلالة على إرادة الإيجار من البيع والشراء هنا، وقولوا إرادة تملك المنفعة، منفعة الراعي من البيع لا تملك الرقبة. فالقرائن كثيرة عديدة، منها قول السائل في البداية: رجل اشترى مرعا يرعى فيه بخمسين درهما. لو كان المراد بيع الرقبة، تمليك الرقبة لا تمليك المنفعة، جملة يرعى فيه كان زائدا. رجل اشترى مرعى في باب البيع والشراء، من يشتري الرقبة قد يرعى فيه قد لا يرعى فيه. اشترى مرعا يرعى فيه، هذا اشترى مرعا يرعى فيه، معنى يرعى فيه يعني اشترى رعيها، رعي المرعى من أجل الراعي أخذها. وكذلك قوله: أراد أن يدخل معه من يرعى معه، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه، هذا أيضا قرينة على أن نظر السائل من هذا السؤال تملك الراعي لا تملك الرقبة. ولا كان ينبغي أن يقول أن يصبح شريكا مع شخص في الرقبة، أن يدخل معه من يرعى معه، فذاك الشخص له الراعي ليس له الرقبة، لكن له الراعي. إذن فالتمليك وإنما هو تملك، والشريك الذي يأخذه فيما تملكه إنما هو بلحاظ الراعي، تملك الراعي لا تملك رقبة المرعى. وهذا ليس إلا الإجارة، فإن الإجارة تملك المنفعة كما قلنا. وإن عبر هنا بالشراء وبالثمن والبيع ونحو ذلك. ومنها قوله عليه السلام: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه، فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه، فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه. أيضا ظاهر في أنه ما أعطاه إنما أيضا أعطي في قباله نفس الشيء الذي يدخل فيه معه وهو الراعي. وكذلك قوله: وكانت غنمه بدرهم، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين، لأنه دفع خمسين، أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس. كانت غنمه بدرهم، هذا إنما يكون لو كان المملوك الراعي للرقبة، لو كان خمسين درهما بإزاء الرقبة. ولا معنى لأن يقول وكانت غنمه بدرهم، معنى أنه كانت غنمه بدرهم أن الدراهم المعطاة بإزاء العمل، بإزاء الراعي الانتفاع، لا بإزاء الرقبة. وإلا كان ينبغي أن يعبر وكان النصف الذي بقي له مثلا من الرقبة إلى كان بنحو الشركة بدرهم، لا يقول وكانت غنمه بدرهم. يعني كان معنى أن كانت غنمه بدرهم أن رعي غنمه حينما يأخذ من ذلك الشريك تسعة وأربعين، كان قد دفع لصاحب المرعى خمسين، فيشتركان في الراعي، معناه أن غنم ذاك يرعى بتسعة وأربعين وغنمه يرعى بدرهم. هذا التعبير يناسب باب الإجارة، باب تملك المنفعة والراعي لا تملك الرقبة. وإلا لو كان التمليك تمليكا للرقبة فلا بد أن يقول فنصف المرعى يكون له بدرهم والنصف الآخر مثلا يكون للباك بتسعة وأربعين، لأنه كانت غنمه بدرهم. فقوله وكانت غنمه بدرهم يعني أن الدراهم المعطاة بإزاء رعي الغنم لا بإزاء رقبة المرعى. ومنها قوله عليه السلام: وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس. هذا أيضا يعني أن هذه المعاملة معاملة فيها وقت، شهر أو شهرين، والوقت إنما يكون في الإجارة لا في البيع. البيع ليس من العقود المؤقتة، خلاف الإجارة من العقود التي لا بد فيها من تحديد الوقت والزمان. ومنها والذي هو أصرح القرائن قوله عليه السلام في الذيل الذي هو موضع الاستشهاد أيضا في الذيل، قوله حفر بئرا يقول وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى، برضا أصحاب المرعى. هذا صريح في أن المرعى لا يزال رقبته، لا تزال رقبة المرعى ملكا لأصحاب المرعى، بحيث حينما يريد أن يحفر بئرا أو يشق نهرا لكي يأخذ بإجائه الإجارة الزائدة من الثاني ويتعنى فيه أن يقع في العناية والصعوبة والكلفة، يكون هذا لابد أن يكون برضا أصحاب المرعى، لا يستطيع أن يتصرف في الرقبة بالحفر والشق ونحو ذلك، لأن هذا تصرف في الرقبة أيضا في رقبة المرعى بلا رضا أصحاب المرعى. فهذه الجملة الأخيرة صريحة في أن المرعى رقبة ملك الغير لا ملك هذا الإنسان، ليس ملك من دفع خمسين درهما، وإلا لم يكن يحتاج إلى استئذان من أصحاب المرعى ورضا أصحاب، بل كان هو صاحب المرعى. لا معنى لي أنه يحفر بئرا أو يشق نهرا ويتعنى فيه برضا أصحاب المرعى. إذن هذه مجموعة قرائن في فقرات هذه الرواية تجعل هذه الرواية صريحة في أن المراد بالبيع والشراء والثمن ونحو ذلك فيها بيع المرعى من حيث المنفعة لا من حيث الرقبة، يعني تملك المنفعة، تمليك الراعي ومنافع المرعى بإجاء الدراهم التي نصطلح عليه نحن في باب العقود بعقد الإجارات. وقلنا أن هذا النحو من الإصطلاح كثير في الروايات، يطلق البيع بمعنى المطلق التمليك، كان تمليكا للعين أو تمليكا للمنفعة، فيكون في مورد إطلاقه في قبال تمليك المنفعة خصوصا في المنافع التي لها نحو تعين وخصوصية وأهمية، حينئذ يراد به الإجارة لا محالة، هذا هو نفس عقد الإجارة. فالرواية تكون واردة في باب الإجارة كما فهمه الشيخ الكليني وفهمه الشيخ الحور، وتكون دالة أيضا على نفس المطلب. يقول لا ليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم، يعني حتى لو لم يرعى معهم، إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا، شق نهرا. فهذا يكون من جملة الروايات الدالة أن المرعى أيضا ملحق بالدار والبيت والحانوت، من ناحية أنه لا يمكن أن يؤجره بأكثر مما استأجر إلا إذا يكون قد أحدث حدثا، حفر بئرا، شق نهرا. ثم قد يقال بوجود تناف بين هذه الرواية وبين صحيحة الحلبي الثانية المتقدمة بالأمس، حيث أن تلك الصحيحة صرحت لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، يأخذ الثلث لنفسه يسكن، والثلثين من الدار التي استأجر مجموعها بعشرة يؤجر الثلثين بعض الدار بنفس المقدار، بحيث يكون له نفس عشرة دراهم التي بذلها بإزاء ثلثي الدار، ثلثين يسكنها وثلث يؤجرها بتمام المبلغ الذي بالمساوي الذي أخذ به الكل لا بالأكثر. الرواية قالت لا بأس به. وهناك رواية أخرى أيضا سوف تأتي هم تدل على أنه لا بأس أن يستأجر، أن يوجر المستأجر بعض ما استأجره بنفس المقدار من الثمن ويبقي الباقي لنفسه. نعم بأكثر لا يجوز، أما بنفس المقدار المساوي جائز في البعض. وهذه مسألة سوف يأتي التعرض لها أيضا من قبل الماتن في مسألة قادمة. قد يقال بين هذه الرواية بين تلك الصحيحة وبين موثقة السماع يقع تعارض في هذه النقطة، لأن الموجود في ذيل الموثقة مطلبان: الأول أنه ليس له أن يبيعه بأكثر من 50، والآخر أنه ليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم. وكذا يقول: ليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من 50 ولا يرعى معهم. بأكثر من 50 هذا محل توافق بين الصحابة، تلك أيضا دلت على أنه بأكثر لا يجوز، لكن يبيعه بخمسين يعني يؤاجره بخمسين ويرعى معهم، هذا معناه أنه يعطي النصف مثلا أو البعض بخمسين، تلك دلت على أنه يجوز إعطاء النصف بخمسين أو الثلث فضلا عن النصف، إعطاء الثلث بعشرة دراهم ويبقي الباقي. وهذا كذلك، أي فرق بينه؟ يعطي بخمسين ويرعى معهم يعني يبقي النصف لنفسه ولو نصف المشاع، والنصف الآخر من المنفعة يملكه للطرف المقابل بنفس الثمن، بنفس الأجرة التي استأجر بها الكل. تلك الرواية قالت أن الثلث يمكن أن يؤجره بنفس الأجرة فضلا عن النصف، الثلث أيضا يمكنه أن يؤجره بذلك مع إبقاء الثلثين له. فكيف هذا بينما هذه الموثقة تدل على أنه لا يمكن أن يبيع النصف مثلا بخمسين هو يرعى معه، نصفه له ونصفه الآخر لأولئك في مقام الراعي. ليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم. هذه الفقرة قد يقال أنها معارضة مع تلك الروايات أو تلك الرواية تلك الصحيحة، ومعتبرة أخرى أيضا سوف تأتي تدل على أنه يجوز، وهذه تدل على أنه لا يجوز. بلحاظ هذه الفقرة قد يوقع تعارض بينها وبين تلك الصحيحة، إلا أنه سوف يأتي أن هذا التعارض قابل للعلاج والجمع نحو يزول التنافي بينهما على ما سيأتي. إذن فهذه الرواية رواية تامة السند لأنها موثقة، واضحة الدلالة أيضا على أنه لا يجوز أن يكون هناك فضل بأن يؤجر ما استأجره بمقدار بأكثر من ذلك المقدار حتى لو لم يرعى معه، ولا بأكثر من 50 ولا يرعى معه، إلا أن يكون قد أحدث حدثا، حفر بئرا، شق نهرا. وهذه الرواية فيها بعض الامتيازات التي سوف نشير إليها في خلال الأبحاث القادمة عن مفاد الروايات. هذه الروايات الواردة في العين في الأعيان، إجارة الأعيان، وتدل على عدم الجواز بلا تفصيل. وأما في الأعمال، إجارة على الأعمال، أيضا توجد روايات عديدة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل يعني يقبل العمل يصبح أجيرا على العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، يدفعه إلى الآخر بأقل فيربح من الفضل بين الأجرتين، يأخذ الخياطة مثلا بمئة تومان ثم يدفع هذا الثوب ولا يخيطه، يدفعه لخياط آخر أجير آخر بثمانين فيربح 20. قال: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. وصحيحه الآخر عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، أبي حمزة الثمالي ظاهرا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه، قال: لا. وصحيحه الثالث عن أحدهما قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال: لا بأس، قد عمل فيه. لو لم يكن قد عمل فيه خب لا بأس يدل على الجواز، لا يدل على عدم الجواز في الطرف الآخر فيما إذا لم يعمل فيه، لكن لأنه قال: لا بأس، قد عمل فيه، هذا قد عمل فيه بمثابة التعليل، إنما كأنه قال: لا بأس لأنه قد عمل فيه. مفاد قوله عليه السلام لا بأس قد عمل فيه مفاد التعليل، لا بأس يجوز لأنه قد عمل فيه، فيكون مفهومه أنه لو لم يكن يعمل لم يكن يجوز. ورواية مجمع قال: قلت لأبي عبد الله، وعلى مجمع لم يرد توثيق فيه. ونقل أن صفوان نقل عنه لكنه لم ينقل عنه مباشرة في نفس هذه الرواية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها أخيطها وثم أعطيها الغلمان بالثلثين، ثلثي الأجرة، فيبقى له الثلث. فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط. قال: لا بأس. أيضا كذلك: أليس تعمل فيها؟ دليل على أنه لو لم يكن يعمل فيها لما كان يجوز. ومعتبرة على الصائغ، وعلى الصائغ معتبر وإن لم يكن توثيق صريح، شهادة بتوثيقه، باعتبار النقل صفان عنه فإنه ينقل عنه بسند صحيح في كتاب البيع لعله أو كتاب آخر. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان؟ هذا كان صائغا كما اسمه علي الصائغ، يقبل العمل الصياغة أجيرا، يصبح أجيرا في صياغة مصوغ، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين. فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، لابد أن تعمل معه. قال: قلت فإني أذيبه لهم. فقال: ذلك عمل فلا بأس. هذه الروايات كلها مذكورة في باب 23 من أحكام الإجارة في الوسائل، صفحة 265 من المجلد 13. هذه الروايات هي أيضا روايات الأجير. إذن ما ورد في باب الأجير في إجارة الأعمال، وما ورد في باب البيت والدار والنحو ذلك في إجارة الأعيان من دون تعرض لتفصيل، إنما هي هذه الرواية، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما ورد كالطائفة الأولى، ليس فيها تفصيل، ولكن ورد بلفظ الكراهة لا بلفظ المنع، لا أو لا يصلح، بل ورد بلفظ الكراهة، وهي روايتان لا يبعد أنهما واقعا حديث واحد نقله عن الإمام شخصان: أبي بصير وسليمان بن خالد. موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأكره أن أستأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة. الموجود يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة، قد يكون فيه نحو عدم تناسب الموجود في الوسائل هكذا، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة. إذن يقال أنه الصادر ضمير كان ضمير المتكلم، هنا كيف تحول من المتكلم إلى الغائب؟ إني لأكره أن أستأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن أحدث فيها حدثا، لا إلا أن يحدث، لأنه قد يكون انتقل هنا من نفسه، لأن ذكر نفسه من باب المثال، إلا أن يحدث من يستأجر فيها حدثا، أو يقرأ بنحو المبني للمفعول مع ضم حدثان إلى حدث. الموجود في الوسائل في نقل أبي بصير حدثان لا حدثا، فلعله من باب الانتقال من المتكلم إلى المخاطب إلى الغائب، باعتبار أن المتكلم كان من باب المثال. وموثقة سليمان بن خالد أيضا نفس التعبير، إلا من هذه الناحية، إلا هناك إلا أن أحدث فيها حدثا، إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرمان. هاتان الروايتان مضمونا بل لفظا أيضا واحد، هذا المغرب من الفرق، فرق لعله ناشئ من الخطأ في مقام النقل، وإلا بالنص واحد تقريبا بلفظ واحد الروايتان، من هنا لعله صدر مرة واحدة، من البعيد أن تصدر مرتين بنفس الألفاظ في مجلس واحد. هم نقله أبو بصير هم نقل الحديث سليمان بن خالد، فانعكست في أصولنا وكتبنا بشكل حديثين، وإلا هما من القرير جدا أو المطمئن به أنه حديث واحد. وهذه طائفة ثانية ورد بعنوان الكراهة، إني لا أكره، إنما عزلناها عن الطائفة الأولى لأن بعضهم استند إلى التعبير بأكره للحمل لحمل بعض الروايات المالكة الكراهة. الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين الأرض، إجارة الأرض، وبين مثل الحانوت والدار والأجير، وهي روايتان أيضا، إحداهما موثقة أبي المغراء، والمغراء عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر من ما استأجرها، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. هذه فصلت بين الأرض وبين الأجير والحانوت. الأجير كان وارد في روايات الأجير، لكن الحانوت لم يكن واردا في روايات الإجارة على الأعيان. في مورد الحانوت لم تكن رواية، ولهذا يضاف هذا إلى تلك، هذا المورد أضافه القوم الذين اختصروا على مورد الرواية، أضافوا الحانوت أيضا إلى الدار والبيت. فصلت بين الأرض فقال في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت. إذن يدل على التفصيل، في الأرض يجوز، لا يجوز، وفي الحانوت والأجير لا يجوز، هذا تفصيله. ولفت اللفت تقريبا ينقلها عن أبي المغراء في سند آخر، ينقلها عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله وهو يسمع، هناك ينقله عن شخص آخر وهو يسمع، هو كان يسمع، إذا كان هو مرجعه إلى أبي المغراء، بينما هنا في نقل التهذيب لا، لكن نقل الكليني، وفي السند سهل بن زياد، بينما هذا النقل ليس فيه سهل بن زياد، لذلك عبرنا عن ذاك النقل بالموثقة. نفس التعابير والألفاظ تقريبا، لهذا هي رواية واحدة. كان في المجلس إبراهيم بن ميمون فصار، وكان هو أيضا موجود، فتارة ينقله مباشرة وأخرى يسنده عن، لأنه هو السائل وهو كان سامعا. الرواية الثانية معتبرة أبي الربيع الشامي، فأبي الربيع الشامي فيه بحث نقل بينا مفصلا في كتاب الخمس، هناك أثبتنا توثيق أبي الربيع، ولهذا الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، سهم السلطان أيضا يعطيه، فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. هنا جاء كلمة بيت بدل الحانوت، والأجير أيضا موجود، تفصيل بين البيت والأجير وبين الأرض. هنا التعبير بالتقبل، أولا يتقبل الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به، بينما هناك التعبير يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها. سوف يأتي الفرق بين التقبل والإجارة. وهذه الرواية الثانية منقولة في الفقيه أيضا، ينقلها المشايخ الثلاث، وفي الفقيه يضيف ذيلا عليها، زاد عليه ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأسا، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. هذا الذيل ورد في الدار، الذي الدار لم يكن مذكورا لا في الرواية المفصلة الأولى ولا في الثانية، المذكور البيت، ولعل بين الدار والبيت فرق. من هذه الناحية خب وارد في الدار، وفيه التفصيل بين إيجار البعض، من ناحية إيجار البعض حتى بتمام ذاك المساوي لأجرة الكل يقول يجوز، من هذه الناحية تكون مثل صحيحة حلبي المتقدمة في الطائفة الأولى، لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، فالإيجار بالأكثر ممنوع. هذه الطائفة الثالثة المفصلة بين الأرض وغيرها وبعض الأشياء الأخرى. فصلناها عن الطائفة الأولى باعتبار ما فيها من التفصيل، فإن هذا التفصيل سوف يقع منشئا لاستشكال أو لاستفادة من قبل الأعلام والفقهاء. الطائفة الرابعة، ما ورد في الأرض في خصوص الأرض لكن مع التفصيل، بين أن يتقبل الأرض بالثلث والنصف ثم يقبله بالأكثر الذي هو مزارعة بحسب الحقيقة، التقبل بالنصف والثلث هذا معناه المزارعة لا الإجارة، فإن الإجارة بالنصف والثلث باطل لأنه مجهول أنه هل سوف يكون نصف ثلث، الإجارة بنصف الحاصل من الأرض أو بثلث الحاصل من الأرض إجارة باطلة من جهة أن النصف قد لا يكون محصول فيكون الثمن مجهولا والأجرة مجهولة. ومن هنا المراد بالتقبيل عندما تأتي في الروايات التقبل بالنصف والثلث ونحو ذلك باب المزارعة، وبين الإجارة بأجرة مقطوعة تفصل بين هذين النحوين من التقبل. وهذه الطائفة ثلاثة تشتمل على ثلاث روايات، إحداها الروايات السابقة لم نعطي مواردها، مواردها في الباب رواية الطائفة الثانية الكراهة واردة في صفحة 263 من الباب الثاني والعشرين، والرواية سليمان بن خالد في الباب 20 صفحة 259. روايات الطائفة الثالثة أبو المغراء واردة في باب 20 في تلك الروايات الثلاث في صفحة 260. هذه الطائفة الرابعة واردة في الباب 21 في صفحة 261 إلى 262. هي ثلاث روايات، إحداها صحيح الحلبي قال قلت لأبي عبد الله أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال لا بأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، قال لا يجوز، قلت له لما، قلت لما، قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون. فصلت بين أن يتقبل بالنصف والثلث ويقبل بالأكثر، مثلا يتقبل بالثلث يعطي ثلث لذاك الذي أخذه منه ثم يقبله بالنصف، فالفاصل بين النصف والثلث يكون لا، هذا يقول يجوز، الذي قلنا هذا مزارع. وأما إذا تقبلها بألف درهم هذا أجرة مقطوعة، بألف درهم يستأجر الأرض ويقبلها بألفين، قال لا يجوز. ففصلت بين الإجارة والزراعة والمزارعة، أقول بين الاشتراك في الحاصل أن يكون الثمن الشركة في الحاصل بنسبة، هذا يجوز أن يكون له زيادة، وبين عدم الاشتراك في الحاصل أخذ الأجرة مقطوعة، وعلل ذلك بأن ذاك غير مضمون وهذا مضمون. يعني شنو غير مضمون؟ يعني لعله لا يوجد حاصل أصلا فلا يكون هناك فضل له، نعم لو كان حاصل سوف يكون هناك فضل، فذاك الاسترباح غير مضمون غير مقطوع غير مؤكد، بينما هذا الثاني في الإجارة المقطوعة يكون مضمونا. الرواية الثانية موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، والروايات هذه المسألة أكثرها تامة السند، الآن هذه الروايات اللي قرأناها تعلوا فقط رواية واحدة كانت غير تامة السند، الباقي كلها تامة السند وأكثرها الصحاح. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان، نفس ذلك التعبير. الرواية الثالثة موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة مصمتان أي لا يزيدان. هذا ينقله عن الفقيه صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق، هذا أي لا يزيدان لعله تفسير الراوي أو تفسير الشيخ الصدوق، لا يزيدان هذا أيضا باعتبار التعليل الوارد فيه معناه هنا، هذا التعليل نفسه ذاك التعليل، فهذه الرواية أيضا تريد أن تفصل، وإن كانت لم تصرح بالتقبل بالنصف والثلث، لكن حينما يقول إذا تقبلت بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر، معناه أنه يريد أن يفصل بين التقبل بالذهب وبين التقبل بالنصف والثلث، وهذا مصمتان أي لا يزيدان، هذا لا يزيدان هنا لا يزيد ولا ينقص، يكون بناء على هذا التفسير لا يزيدان، لا يكون لا يكون في احتمال الخسارة مثلا، الذي يكون عبارة أخرى عن المضمونية، وذاك غير مضمون وهنا يكون مضمونا. وقد يكون أي لا يزيدان تفسير لأصل الرواية، أي لا بد أن لا يزيد الذهب والفضة في الإجارة الثانية على الذهب والفضة في الإجارة الأولى. هذه أيضا الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة، ما قد يكون ظاهره بطلان الزيادة والفضل في الأرض حتى إذا كان بنحو المزارعة، حيث هذه الطائفة تكون أشد الطوائف، حتى في الأرض دلت بظاهرها تدل على أنه لا يجوز الزيادة إلا أن يحدث حدثا، حتى إذا كان بنحو النصف، حتى لو كان بنحو المزارعة، فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة، يعني حتى إذا كان بنحو النصف والثلث أيضا لا يكون أخذ الزيادة إلا أن يحدث حدثان. وهذه منحصرة هذه الطائفة في رواية واحدة، وهي أشد الطوائف لأنها في الأرض واردة مع من دون تفصيل بين الإجارة والمزارعة، يعني مع التصريح بأنه سواء حتى إذا كان بنحو المزارعة وأخذ النصف والثلث أيضا لا ينبغي أن يكون فضل وربح إلا إذا أن يعمل عملا فيه. منحصرة في رواية في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف. إذن في السؤال الأول، هذا فيه سؤالان، السؤال الأول في أخذ بنحو الإجارة ثم الدفع بنحو المزارعة والمقاسمة، وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. هذا إذا بمفهومه يدل أنه إذا لم يحفر ولم يعمل عملا لم يحدث حدثا لا يجوز، مع أن مورده مورد هذا السؤال المزارعة، الفضل الذي ينشأ من الدفع بالثلث والنصف ونحو ذلك، وإن كان حينما أخذه أخذه بثمن مسمى. قال وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا لشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، هذا وارد في الإجارتين لأنه ليس فيه نصف، كلاهما الأجرة الثمن مقطوع معلوم، إذن فهو إجارة، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له. فقال له إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما لك، أيضا مفهومه أنه لو استأجرت أيضا فلم تنفق فيها شيئا ولم تغرم فيها، رممت ترميم تغريم، لم يكن لك تعديل أو رفع عيب بحيث يكون لك غرامة في تلك الروايات أو يغرم غرامة، إذا لم يكن إحداث حدث إصلاح ونحو ذلك غرامة فلا يجوز أن يأخذ، أيضا بمفهومه يدل على عدم الجواز. السؤال الثاني وارد لعله ظاهر في الإجارة إجارتين، بينما السؤال الأول ظاهر في أنه لا يجوز من دون حفر نهر وعمل عمل حتى في المزارعة. هذه مجموعة الروايات، كل الروايات المعتبرة الواردة في هذه المسألة هي هذه، أنا لم أجد رواية أخرى يمكن الاستفادة منها في هذه المسألة من في الوسائل على الأقل. إذن هذه الروايات كما هو ظاهر فيها اختلاف بحسب كيفية التعبير أو التفصيل من حيث الإطلاق عدم الإطلاق والتفصيل بين المزارعة والإجارة تارة أو التفصيل بين الأرض والدار والبيت والحانوت والأجير، ومن هنا أو من حيث الكراهة أو المانع، من هنا لابد من التحدث في ما يستفاد منها وما استفاد الفقهاء منها، والبحث في ذلك يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في أن مفادها هل يختص بالعناوين الأربعة المذكورة في المد، الدار والحانوت والبيت والأجير، هذه عناوين مذكورة في المد، كما لعله مشهور المتأخرين الذين تابعوا المصنف، فيفصل يقال في خصوص هذه العناوين الأربعة لا يجوز الإجارة بأكثر إلا أن يحدث حدثا، في غيره في غيرها من الأعيان يجوز. هل هذا هو مفادها أو مفادها إلغاء خصوصية هذه العناوين الأربعة واستفادة قاعدة عامة في جميع الإجارات سواء كانت أحد الأربعة أو غيرها من الأعيان، أنه لا يجوز الإيجار بأكثر من مستأجر، كما استفاده مشهور القدماء على ما نسب إلى السيدين والشيخين، مشهور القدماء استفادوا التعميم وألغوا خصوصية هذه العناوين الأربعة، إلا أن المتأخرين يعني على الأقل صاحب القروة ومن بعده جملة منهم اختاروا هذا التفصيل، وإن كان بعض الأعلام المعاصرين رأيت في الحاشية أيضا يحتار وفقا للقدماء. إذن أي القولين هو من هذه الناحية في هذه الجهة، أي المطلبين مستفاد هذه مفاد هذه الروايات، هل التخصيص بخصوص الأربعة أو استفادة القاعدة العامة؟ يمكن أن يستدل على ما اختاره السيد الماتين بأحد وجهين لا بد من تعرض لهما وملاحظتهما. يأتي